البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. الرابع عشر من مارس آذار، يوم استباحة أرض وشعب البحرين دفاعا عن ديكتاتورية قبلية. هذا هو محور حديثنا في لقائنا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. يوم الرابع عشر من مارس أذار 2011 يوم سيحفظه التاريخ بأن محتلا غازيا دخل البحرين بدباباته وجيوشه وأسلحته ليستبيح الأرض والشعب، لا لأمر إلا لأنه كاد يطيح بديكتاتورية قبلية يدعمها هذا الاحتلال. بهذه المناسبة أعلنت العديد من المدن والبلدات في البحرين الاستعداد الكامل للمشاركة الشعبية الواسعة في فعاليات المقاومة المدنية التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، رفضا لاستمرار بقاء القوات السعودية الإماراتية التي تورطت بشكل كبير في سحق احتجاجات ثورة الرابع عشر من فبراير شباط 2011 بعد دخولها في الرابع عشر من مارس أذار 2011، عندما اتخذت المملكة السعودية في مثل هذه الأيام قبل 8 أعوام قرار إرسال قواتها إلى البحرين، كان قادتها يعلمون أن قرارهم قد يؤدي لتوتر في العلاقات بالدول الغربية الصديقة كأمريكا وبريطانيا، في حين كانوا يدركون أن السماح بأي تغيير في الأوضاع الداخلية لأي بلد عضو بمجلس التعاون ستكون له تبعات إقليمية غير قليلة. يومها كان الوضع العربي متأرجحا بين التحول الديمقراطي أو العودة إلى أوضاع داخلية أسوأ مما كانت عليه قبل أن يقدم الشاب التونسي محمد بوعزيزي على حرق نفسه لتشتعل ثورات ما عرف بالربيع العربي. هذا فيما نددت الخارجية الأمريكية بشدة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر، وعرضت الانتهاكات في هذه الدول العربية الأربع، مشيرة إلى تقييد الحريات العامة وانتشار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون. انتقادات شديدة اللهجة وجهتها الخارجية الأمريكية لحلفائها العرب في المنطقة خاصة السعودية خلال تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، لكن هذه الإدانة وإن جاءت كالمعتاد في إطار عرض انتهاكات حقوق الإنسان في دول كثيرة خلال عام 2018، لكنها سلطت الضوء هذه المرة بطريقة قد تبدو مختلفة على الأوضاع في السعودية والإمارات والبحرين ومصر كأمثلة على أعمال القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري وتقييد الحريات العامة وانتشار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب. إذن ذكرى الاحتلال للبحرين هو محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بحرين الصمود. طبعا سنكون معكم في هذا اللقاء وسنقرأ مساهماتكم ومشاركاتكم أيضا عبر الواتساب. أذكر برقم الواتساب 00989388-78450. لا شك أن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها قوات احتلال ضد حركة شعبية سلمية بحرينية سلمية تطالب بحقوقها، ولن تكون الأخيرة. حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جواد عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن. سيد جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
سيد جواد. ماذا يعني 14 مارس للوجدان البحريني والضمير العالمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام. أولا يعني مثل 14 مارس يوما تاريخيا وفاصلا في وجدان المجتمع البحريني وفي وعي المجتمع البحريني وفي تكريس المظلومية لهذا الشعب عندما قامت جحاف القوات مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات بعملية قمعية لثورة مطلبية كانت تطالب بحقوق عادلة ومشروعة. هذا الحدث بالذات كان يهدف إلى إحداث صدمة في المجتمع البحريني ومن ثم إنهاء الحراك وإنهاء هذه الثورة وإخمادها إلى الأبد. 3 أيام فقط واستوعب الشعب البحريني دخول القوات السعودية إلى البحرين، وبدأت من أسطح المنازل حناجر الشعب البحريني تصرخ بالتكبيرات. عندها فقط شعر المحتل والغازي بأن هناك مقاومة لهذا الاحتلال، ولو بالوعي ولو بنشر ثقافة عدم الرضوخ وعدم إنهاء الحراك. ولذلك قامت القوات السعودية بالقمع ليس فقط من حيث انتهاكات حقوق الإنسان، أي القتل والتعذيب في داخل السجون أو في المراكز التي أنشأ له، وكان المحققون السعوديون هم الذين يحققون مع الشعب البحريني أو مع من تعتقلهم قوات الأمن. ليس فقط هذه الانتهاكات مورست، وإنما أرادوا أن يدخلوا في وعي المجتمع بأنهم قادرون، ولذلك قاموا بهدم المساجد وقاموا بالتدخل في الشعائر الحسينية وفي صلب عقائد المجتمع البحريني، مما كرس رفضا قاطعا ومقاومة شعبية ليس فقط لقوات الاحتلال، وإنما تكرس في الوعي بأن آل خليفة الذين جلبوا هذا المحتل على ذات الناس وعلى ذات الثقافة الوهابية البغيضة.
نعم. طيب، ما الذي حققته الدول الغازية أي السعودية والإمارات من خلال احتلالها العسكري للبحرين بهدف التصدي للحراك الشعبي المطلبي السلمي والمشروع؟
لم تحقق أي من أهدافها. الهدف الرئيسي هو إخماد الثورة ورجوع الناس إلى بيوتهم، وهذا ما رفضه الشعب البحريني منذ البداية، ورفضته الرموز وقيادات المجتمع البحريني. بل على العكس من ذلك، زاد هذا الاحتلال وهذا الغزو من اتساع رقعة الثورة والمعارضة للنظام وبما قام به من إجراء، عندما أذن لقوات خارجية بقمع الشعب البحراني. ليس هناك منشآت حيوية في المناطق التي انتشرت فيها القوات السعودية.
نعم.
إذا كانت هناك منشآت حيوية فهي في المنامة، كانوا قد عزلوا المنامة عن الجماهير، والجماهير كانت تتواجد في القرى، والقرى لا توجد فيها حتى مؤسسات حكومية من قبيل مثلا البريد أو من قبيل الوزارات وما أشبه. ولذلك هم القوات السعودية قامت بتنفيذ أهدافها في إرجاع الناس إلى بيوتهم من خلال التدخل في القرى وفض الاشتباك وفض التظاهرات السلمية. كل هذا لم يحدث ولم يتحقق للقوات السعودية، والدليل على ذلك أن الحراك لا يزال بعد أكثر من 8 سنوات مستمرا، وأن المطالب الشعبية السياسية تكرست أكثر، خاصة أن القوات السعودية والإماراتية كانت تهدف إلى تحويل المطالب السياسية إلى مطالب أخرى وحرف الثورة عن أهدافها الحقيقية. وأيضا هذا لم يتحقق. الخيار الأمني الذي قاموا بتنفيذه لم يحقق أي شيء، ولا زالت جحافل وشباب البحارنة يتواجدون في الشارع ويحيون المناسبات ويواصلون الثورة، وأيضا لم يتحقق رجوعهم إلى المنازل. لم يتحقق التنازل الذي كان من أهداف الاحتلال، وهو إرغام قيادات المجتمع البحريني على التقدم للسلطة عبر ما سمي بنقل المطالب الشعبية إلى البرلمان، ومن ثم المطالبة وإخلاء الشارع. أيضا هذا لم يتحقق، وفشلت الانتخابات في العام 2014 وفي العام 2018، وأيضا هذا لم يتحقق. كل ما تحقق هو تشويه صورة السعودية ومجلس التعاون الخليجي، وتشويه سمعة البحرين في المجتمع الدولي بأنه سجل أول نظام يستعين بقوات أجنبية من أجل إنهاء حراك كان يطالب بمطالب شعبية سياسية.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني ليس صحيحا أن نقول بدخول القوات الإماراتية والسعودية بأنه احتلال، لأنه جاء بطلب من الحكومة البحرينية، وبالتالي يعني استدعت الضرورة في تلك المرحلة مثل هذا الإجراء، وقد تم اتخاذ القرار وتنفيذه بأمر أو بطلب على الأقل من الحكومة البحرينية، وبالتالي لا يصدق عليه مصداق الاحتلال.
حتى لو كان ذلك صحيحا، فإن السلطة في البحرين لا يحق لها أن تقوم بهذا الإجراء، لأنها سلطة غير شرعية ولا يعترف بها الشعب البحريني، لأنها جاءت عن طريق الغزو نفس اللي سوته السعودية اليوم كانوا هالخليفة مسوينه قبل أكثر من 230 سنة. ولذلك لا يحق للسلطة البحرينية أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأنها لا تمتلك شرعية اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن ما حققته سلطات الخليفة في 2001 عندما أعلن المشروع أعلن عن المشروع الإصلاحي وحصلت على شرعية بنسبة تفوق الخيال، فرطت في هذه الشرعية وقام الشعب البحريني من خلال ثورة الرابع عشر من فبراير بسحب هذه الشرعية من السلطة. ولذلك لا يحق لسلطات البحرين أن تقوم بهذا الإجراء، ويعتبر ما قامت به القوات السعودية والإماراتية هو غزو وهو احتلال للبحرين.
طيب، هل تعتقد أن بالإمكان تدشين عهد عربي جديد بالبترودولارات السعودية تهمش فيه الشعوب و يعني يستأسد فيه البغاة وتمسك قيادة العالم العربي فيه قوى لا تمتلك من مستلزمات ذلك سوى ثلاثة: المال النفطي الهائل، غياب الموقف الدولي، واستعداد العدو الصهيوني للولوج إلى عالم السياسة العربي من أوسع الأبواب بالانضمام إلى التحالف الذي تقيمه هذه الدول؟
يعني هذه أهداف يطمح لها السعودية وتطمح الدول الكبرى بأن تتحقق، لكن ما يحدث اليوم من دورة الزمن والانحدار الذي يحصل للسعودية وخاصة سقوط هيبتها ولم تصل هذه الدولارات التي تحدثت عنها في التغطية على قضية مقتل خاشقجي مثلا. ولذلك اليوم السعودية هي في مرمى الفكر العالمي والوعي العالمي، رأوا بأم أعينهم ماهية هذا النظام، وحشية هذا النظام، أهداف هذا النظام. ولذلك اليوم الأعين مسلطة على هذا النظام الذي يقود لمثل هذه الأهداف، خاصة بعد الحماقات التي ارتكبها من قبيل الحرب على اليمن ومقتل خاشقجي والتدخل في البحرين ومعاداة دول الجوار والتقرب من الصهيونية العالمية. كل هذا أدى إلى سقوط هيبة النظام السعودي في أعين من كانوا يؤمنون بهذا النظام ومن كانوا يحسبون الحساب. لاحظ أنه قبل سنتين أو أكثر من هذا الوقت لم يكن أحد يتجرأ لا من المثقفين العرب ولا من غيرهم بأن يقوموا بانتقاد النظام السعودي مثلا علنا. اليوم وفي عقر دار الأمة العربية وفي مصر وفي كل الوطن العربي نجد أن سهام المثقفين، سهام النخب العربية السياسية كلها موجهة إلى المملكة العربية السعودية بحيث باتت في مرمى الكل. هذه الأشياء تمنع تحقيق طموحات السعودية وطموحات الدول الكبرى. الشعوب لا تهزم أبدا، قد يأتي زمن وتنكسر هذه الشعوب للحظة أو لفترة معينة، لكنها لا تلبث أن تقوم وتهب ضد من يتآمر عليها.
طيب، يعني هل استطاع الغزو السعودي الإماراتي للبحرين أن يؤثر على الحراك، أن يحسم المعركة لصالح السلطة الخليفية؟ هناك من يعتقد بأنه فعلا يعني هذا تحقق بنسبة لا بأس بها، وتمكن النظام من السيطرة على الأوضاع وأصبح الحراك شيئا غير مخيف له بعد دخول القوات السعودية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
شوف أستاذ، يعني آل خليفة خسروا من هذا الاحتلال أكثر من الشعب البحريني. ليش؟ لأن الشعب البحريني اليوم لا يزال مصر على المطالب السياسية، وهذا هو الأهم في هذا الموضوع. لم تستطع السلطة الخليفية ولا القوات السعودية أن تنهي الأزمة السياسية في البحرين وأن تسيطر وأن ينكسر الشعب البحريني. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن المقياس في السيطرة وعدم السيطرة وإعلان الانتصار وما أشبه يأتي عن طريق تحقق الأهداف. هل حقق آل خليفة أهدافهم في إخماد الانتفاضة أو الثورة؟ وهل حقق السعوديون أهدافهم من خلال الغزو؟ لم يتحقق شيء من الغزو، بالعكس الغزو سبب للقيادة السياسية في البحرين أو قيادة السلطة بأن يكون قرارها في المملكة العربية السعودية. هي اليوم لا تستطيع أن تتخذ قرار حتى على مستوى تشكيل كتلة في البرلمان. ليس السلطة لا تستطيع، حتى البرلمانيين الذين انتخبهم كما يقال الشعب البحريني لا يستطيعون أن يشكلوا كتلة. وعندما شكلوا كتلة جاء السفير السعودي وفركش هذه الكتلة. لا تستطيع السلطة الخليفية تتخذ قرار حتى في وزارات الخدمات في داخل البحرين، فكيف على صعيد وزارات الدفاع والخارجية والوزارات السيادية؟ انتقل القرار الخليفي للمملكة العربية السعودية وهي اليوم في ورطة، لا هي قادرة على أن ترضي شعب البحرين بتنفيذ المطالب ولو بأدناها، ولا هي تستطيع أن تخرج عن القرار السعودي الذي أو الرؤية السعودية التي لا ترى لحد الآن أن رؤيتها قد تتحقق في يوم ما بإنهاء الحراك. وقرار أن والقول بأن السلطة مسيطرة على الأوضاع في البحرين قرار خاطئ وقول غير صحيح. لأن ما نشاهده من التحرك الدبلوماسي الواسع حول دول العالم والاتصال والصرف على شركات العلاقات العامة والسمعة السيئة للبحرين، كل هذه الأشياء تثبت أن السلطة فقدت سيطرتها، بينما الشعب البحراني قال من يوم 14 فبراير أن له مطالب سياسية يجب أن تتحقق. وهو إلى اليوم بعد أكثر من 8 سنوات يقول ذات الكلام ويطالب بذات المطالب ولم يتنازل. والدليل على ذلك أن الرموز في داخل السجون وفي خارج السجون لم يقدموا أوراق اعتماد للنظام بأنهم سيتنازلون في يوم ما أو أنهم سيتنازلون عن المطالب السياسية. فأين هذا الانتصار وأين هذه السيطرة؟ هل هذه السيطرة التي أدت إلى تولد أو ولادة أزمات أخرى غير الأزمة السياسية كالأزمة المجتمعية، أزمة الطائفية، الأزمة الاقتصادية، هذا كله يعتبر انتصار لشعب البحرين وهزائم على مستوى السلطة. ليس فقط هناك أزمة سياسية اليوم، النظام قام بخلق أزمة طائفية هو اليوم يكتوي بنتائجها، وخلقت له أزمة اقتصادية هو اليوم يذهب إلى الإمارات والسعودية يذهبون أدلاء ليعطوهم من البترودولار، كما السلطات الفقيرة في العالم. أين هذا الانتصار وأين هذه السيطرة؟
طيب يعني إلى متى يمكن أن يستمر هذا الاحتلال؟ ألا يعتبر هذا استنزاف أيضا لنفس الدول المحتلة للسعودية والإمارات، خاصة أنهم متورطون اليوم في يعني أرض أخرى هي اليمن، ومنذ 4 أعوام أيضا يستنزفون فيها دون أن يحققوا شيئا؟ اسمح لي أن أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد قليل.
Yeah.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلنا مع الأستاذ جواد عبد الوهاب الإعلامي والناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. نعم سيد جواد، كيف تعلق على يعني النقطة التي أثرتها قبل الفاصل؟
أولاً كل المؤشرات تدل على أن الطرق ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد هي في انحدار وفي تراجع. هناك أزمة خليجية متفاقمة تقودها الإمارات والسعودية والبحرين حول قطر، شقت هذا المجلس وعطلته منذ تفجرها قبل نحو عامين أو أكثر. هناك المشاكل الحقوقية والقانونية التي تطارد دول القمع مثل الإمارات والسعودية والبحرين، وحركت اليوم أيضا ملفات الإمارات الحقوقية. هناك قضية خاشقجي التي يعني أرهقت النظام السعودي إلى أبعد الحدود وأسقطت هيبته وسقط من أعين كثيرين جراء ما قام به عندما قام بمقتل خاشقجي. هناك حرب اليمن التي تحرك اليوم العالم بعد 4 سنوات هناك يقاد المملكة العربية السعودية
سيد جواد، عذرا على قطع كلامك لكن الصوت أصبح غير واضح، اسمح للزملاء أن يعيدوا الاتصال بحضرتك لعل الصوت يكون أفضل. مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد قليل. ومعنا الأخ عبد الخالق الحلفي من إيران. حياك الله أخي عبد الخالق، أهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا نحيي الشعب البحريني المسلم في ذكرى انطلاق ثورته الباسلة. والله في نظري أنه ثورة البحرين اتخذت مسارات طويلة في قضية الجهاد ضد هذا النظام الطاغوتي، وتدخلت بها أطراف عربية ودولية لمنع الشعب البحريني من التحرر وتأسيس دولته حسب رغباته. يعني هناك يعني أكو ضوء أخضر، طبعا هي هذه الدول ضوء أخضر من الاستكبار العالمي. في نظري أنه القضية البحرينية المفروض أن تحل يعني أيضا عبر مؤتمر دولي في الأمم المتحدة. يعني الشعب البحريني ما يتخلى عن حريته وما يتخلى عن إقامة دولته اللي يريده كشعب مسلم وغيره، بينما هناك أكو دعم استكباري غير محدود للسلطة الحاكمة. فلذلك إذا قيام مؤتمر دولي في الأمم المتحدة تحضر جميع الأطراف وقيام انتخابات يعني محلية داخل الشعب هي اللي تحل قضية البحرين، وإلا راح يستمر جهاد الشعب البحريني حتى الإطاحة بالطاغوت، حتى لو 4 سنوات أو 4 سنوات أخرى استمرت أيضا يستمر الشعب البحريني البر. شكرا.
نعم، بارك الله فيك، شكرا للأخ عبد الخالق الحلفي من إيران. أبو حسن من إيران أيضا معنا. أبو حسن حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل. نعم أبو حسن معنا. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ أبو حسن. طبعا هو مواطن بحريني يعني مقيم الآن ربما في الجمهورية الإسلامية. أبو حسن، نعم، نعود لكم بعد قليل.
تتساقط واحدة تلو الأخرى.
الله الله والله الله
هو الأدرى.
هل دمعك يسقط يا بحرين أم الشهداء؟
دمعك يسقط يا بحرين أم الشهداء؟
هل دمعك يسقط يا بحرين أم الشهداء؟
حمراء حمراء
حين تهل تهل دماء.
يبلى النساك لا شك بأن العرب تراك، لا شك بأن العرب تراك. ما أقنى النزف بأعينهم في غير ثراك، في غير ثراك. وحدك يا بحري
يا بحري،
لكنك لك وحدك يا بحرين دماؤك ما حمراء حمراء
حين تنل تنل دماء
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، 14 من مارس آذار يوم استباحة أرض وشعب البحرين دفاعا عن دكتاتورية قبلية، محور حديثنا في هذا اللقاء بمناسبة ذكرى دخول قوات الاحتلال السعودي والإماراتي إلى البحرين لقمع الثورة الشعبية المدنية السلمية في البحرين، ونبحث هذا الموضوع مع خبراء ومعنيين بالساحة البحرينية وناشطين سياسيين بحرينيين، ونخرج إن شاء الله بنتيجة حول التداعيات التي تركتها هذه الخطوة وهذا القرار على مصير الشعب البحريني، على حياة الشعب البحريني، على ثورته، على مطالبه المحقة والمشروعة والسابقة التي وضعتها هذا القرار بالاستعانة بقوات أجنبية لقمع شعب بحريني في حركة سلمية مدنية مطلبية مشروعة حسب القوانين والأعراف والمناسبات الدولية. أحبتنا الكرام، نرحب أيضا بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم. دكتور علي، ماذا يعني لكم 14 من مارس ذكرى دخول القوات الاحتلال إلى البحرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. لا شك أن 14 من مارس شكل ذكرى سيئة للنظام الخليفي، حيث أنه أعطى أولوية أو كان مستعد للتضحية بإستقلال البحرين من أجل البقاء على الكرسي الحكم. طبعا هذه ذكرى أليمة جدا، لأن نلاحظ دخول قوات المحتلة السعودية والقوات الإماراتية البحرين ازدياد في وتيرة القمع بدرجة لم تشهد الحجم العصر الحديث في الواقع. فجاءت القتل خارج القانون والاحتفالات العشوائية وهدم المساجد في البحرين، وأيضا إعلان حالة ما يسمى بذلك الوقت السلام المغني ثم ظهر جناح جزيرة حقوق الإنسان والتي دونها السيد بسيوني في تقريره. وللأسف أن هذا الاحتلال لازال مستمر، وإن كان لا يوجد تسليط أضواء عليه من قبل الإعلام الخارجي.
نعم.
وبدون شك أنه احتلال يكون عن الكلمة، حيث أن هذه دخلت خارج إطار الشعبية ومن دون توافق وطني على وجودها أصبر، ودخلت على القوات من خلال طلب خليفي لهذه القوات، ولا شك أن لدولة سعود وللإمارات خطة توسعية في المنطقة، ولاحظنا أنهم كيف أقاموا الحصار على دولة قطر لتركيعها وتركيع سياستها الخارجية.
نعم.
وقاموا أيضا بالاعتداء على الأخوة في اليمن وقاموا بالتدخلات المختلفة في المنطقة. فهذا طبعا اجتماع من جود جد، والشعب البحريني يرفض التدخلات الأجنبية.
نعم.
في الشؤون الداخلية أو الخارجية للبحرين.
طيب اسمح لي دكتور علي أن نعيد الاتصال بحضرتك، الزملاء يشيرون إلى أن الصوت يعني أصبح غير واضح وغير مفهوم، نعيد الاتصال بحضرتك علّه يكون أفضل بعد قليل.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد لنا في كل يوم ألف محروم ينادي
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي بحماس الصلوات
وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار
ظلم في أطيب شعب يرمون النار جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب مرة أخرى بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني. نعم دكتور، كنت تتحدث لنا عن ذكرى دخول قوات الاحتلال إلى البحرين.
سامح أولا عن رداءة الصوت لوجودي في مكان عام.
نعم.
طبعا من دون شك أن ذكرى دخول القوات العسكرية المحتلة السعودية والإماراتية صاحبها انتهاكات جسيمة الحقوق الإنسان في البحرين ومصادرة للقرار السيادي لدولة البحرين، وكشفت طبيعة النظام الخليفي الذي هو مستعد أن يتخلى عن استقلال البلد من أجل البقاء على كرسي الحكم. كما صاحب يكون هذه القوات من دون شك إعلان حالة ما يسمى في ذلك الوقت السلام الوطنية والأحكام العرفية. وحدث في بعد دخول هذه القوات هدف لما يقارب 40 مسجد ومركز إسلامي في البحرين من خلال حرب طائفية بغيضة ضد شعب البحرين الأصلي، وحدث أيضا قتل خارج القانون واعتقالات عشوائية حدثت بشكل واسع وانتهاكات كبيرة جونها السيد بسيوني، وكشفت طبيعة هذا النظام وطبيعة هذه القوات. ولا شك أيضا أن هذه القوات ساهمت وشاركت في القمع الذي يمارسه النظام الخليفي ومرتزقته في المناطق المتعددة في البحرين. فلوحظ هذه القوات وإن كانت تلبس ملابس الأجهزة الأمنية الخليجية، لأنه من خلال حديثهم ولكنتهم ويعني كلامهم معروفين يعني، وأكبر دليل على مشاركة هذه القوات وهلاك الضابط الإمارات في منطقة الديش خلال تلك الفترة بسبب مشاركته في قمع الاحتجاجات الموجودة. فهذه القوات طبعا محتلة من دون شك، ويرفضها شعب البحرين، وشعب البحرين يرفض أي تدخل أجنبي في سياسته الداخلية أو الخارجية، ودخلت هذه القوات من دون إجماع وطني.
شكرا لك الأستاذ الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود 14 آذار يوم استباحة أرض وشعب البحرين دفاعا عن ديكتاتورية قبلية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.